أحباء الكرام، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أبو خالد الكابولي يخدم محمد بن الحنفية دهرا، وما كان يشك إلا أنه الإمام حتى أتاه ذات يوم فقال له: جعلت فداك، إن لي حرمة ومودة وانقطاعا إليك، فأسألك بحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة أمير المؤمنين، إلا أخبرتني أنت الإمام الذي فرض الله طاعتك على خلقه. فقال لي: يا أبا خالد، حلفتني، اعلم أن الإمام علي وعليك وعلى جميع الخلق علي بن الحسين صلوات الله عليه. فأقبل أبو خالد لما سمع مقالة ابن الحنفية إلى الإمام زين العابدين صلوات الله عليه،
فلما دخل عليه قال: مرحبا بك يا كنكر، أما كنت منا فما بدلك؟ فخر أبو خالد ساجدا شاكرا لله تعالى لما سمع من الإمام، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى عرفت إمامي. فقال له الإمام زين العابدين: وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ أجاب أبو خالد: دلني عليك محمد بن الحنفية، وكنت في غم من هذا وحيرة، ولقد خدمت محمد بن الحنفية برها من عمري، ولا أشك إلا أنه إمامي حتى إذا كان سألته بحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة أمير المؤمنين، فأرشدني إليك، وقال: هو الإمام علي وعليك وعلى خلق الله أجمعين. ثم أذنت إلي، فلما دخلت عليك سميتني باسم الذي سمتني به أمي، فقلت: أنت الإمام الذي فرض علي وعلى كل مسلم طاعته.
مستمعينا مستمعاتنا، ومن دلائل إمامته ما رواه الطبري الإمامي في كتاب دلائل الإمامة من معرفته عليه السلام باللغات واطلاع الله له على الغيب. قال الطبري الإمامي: روى الحسين بن سعيد والبرقي عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: أتي بعلي بن الحسين عليهما السلام إلى يزيد بن معاوية، ومن معه من النساء أسرى فجعلوهم في بيت، ووكلوا بهم قوما من العجم لا يفهمون العربية، فقال بعض لبعض: إنما جعلنا في هذا البيت ليهدم علينا فيقتلنا فيه. فقال علي بن الحسين عليه السلام للحرس بالرطانة، أي بلغتهم الأعجمية: تدرون ما يقول هؤلاء النساء؟ يقولن كيت وكيت. فقال الحرس: قد قالوا إنكم تخرجون غدا وتقتلون. فقال علي بن الحسين عليه السلام: كلا، يأبى الله ذلك. ثم أقبل عليهم يعلمهم بلسانهم والرطان عند أهل المدينة اللغة الفارسية.
مستمعينا الكرام، وفي هذا الحديث تصريح بأن الطاغية يزيد كان ينوي قتل الإمام السجاد وجميع سبايا كربلاء في الشام، ولكن الله أبى ذلك ومنعه بأسباب عدة، منها مواعظ الإمام السجاد، ومنها شهادة السيدة رقية بنت الحسين عليهما السلام المفجعة في هذه الخرابة التي كانت العامل المباشر الذي أثار تعاطف أهل الشام مع السبايا واضطراب الوضع، الأمر الذي اضطر الطاغية يزيد إلى التراجع عن خطته والإسراع في إعادة السبايا إلى المدينة.
لهفي له يوم الطفوف مقيدا بالسقم والأغلال والأصفاد،
يحدو به الحادي على مهزولة في أسر تلك الطغمة الأوغاد،
يرنو إلى تلك الضحايا سرعا فوق السعيد سليبة الأبراد،
ويرى مصونات الرسالة سيرت أسرى بأيدي شامت ومعادي،
ويرى الرؤوس على القناة مهدية ليزيد والمهدي لها ابن زياد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفا أحر العزاء، مناسبة ذكرى شهادة الإمام سيد الساجدين وسيد الصابرين الإمام زين العابدين سلام الله عليه، بمناسبة ذكرى استشهاده، وأرفع أحر العزاء إلى مولانا قائم آل محمد بهذه المناسبة، وإلى كل محبي أهل بيت النبوة، وتحيات لكم والسلام عليكم. غزوان علي العراق.
عظم الله أجورنا وأجوركم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران بذكرى استشهاد مولانا رابع أئمة العترة المحمدية الإمام السجاد عليه السلام. تابعونا إخوتنا في برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة الأليمة. عنوان الفقرة اللاحقة هو سجاد أهل الرحمة.
أعزائي الكرام، قال الإمام الباقر عليه السلام:
إن أبي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر نعمة الله عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل وفيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله تعالى عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد. وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك.
وقال طاووس اليماني: دخلت الحجرة في الليل فإذا علي بن الحسين قد دخل، فقام يصلي فصلى ما شاء الله ثم سجد. قال: قلت رجل صالح من أهل الخير لأستمعن إلى دعائه، فسمعته يقول في سجوده:
عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك.
فقال طاووس اليماني: فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني.
وروي أن الزهري رأى في منامه كأن يده مخضوبة غمسة، فعبرها فقيل: إنك تبتلى بدم خطأ. وكان عاملا لبني أمية، فعاقب رجلا فمات في العقوبة، فخرج هاربا وتوحش ودخل إلى غار وطال شعره. قال الراوي: وحج علي بن الحسين عليه السلام، فذكر له حال الزهري، فاستدعاه وقال له: إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله، يعني الرجل الذي قتله خطأ، ثم اخرج إلى أهلك ومعالم دينك. فقال الزهري له: فرجت عني يا سيدي، والله عز وجل وتبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته.
نعم مستمعينا الكرام، لقد أنقذ مولانا زين العابدين عليه السلام الزهري من يأسه، رغم أنه كان من ولاة بني أمية، فكان هذا الموقف النبيل سببا لاستبصار الزهري وتبرؤه من طواغيت بني أمية.
لله ما لاقاه آل محمد من عصبة حادت عن الإرشاد، جازوه في أبنائه من بعده بالقتل أو بالسم والإبعاد.
وغدا الطليق ابن الطليق عليهم يقسو فيهتك حرمة الأسياد، فليفعلوا في هذه الدنيا كما شاءوا فإن الله بالمرصاد.
مرة أخرى نقدم لكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران التعازي الحارة بذكرى استشهاد مولانا وحبيبنا الإمام السجاد عليه السلام، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في لقائه الخاص بهذه المناسبة، ومع فقرة عنوانها سليل البشير النذير.
أعزائي الكرام، من المهام الخطيرة التي قام بها إمامنا السجاد عليه السلام وبمختلف الأساليب تحذير الأمة من مغبة الركون لطواغيت بني أمية ودعوتهم للدفاع عن مظلومية العترة المحمدية، وقد قام عليه السلام بذلك على الرغم من شدة الإرهاب الأموي الموجه له، ومن مصادق ذلك ما روي عن المنهال بن عمر قال: دخلت على علي بن الحسين فقلت: كيف أصبحتم؟ فنظر إلي وقال:
ما كنت أرى شيخا مثلك بلغ ما بلغت من السن لا يدري كيف أصبحنا، فأما إذا لم تعلم فسأخبرك. أصبحنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون، إذ كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وأصبح شيخنا وسيدنا وأقربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني عليا عليه السلام، يتقرب إلى عدونا بسبه على المنابر، وأصبحت قريش تعد أن لها الفضل على العرب لأن محمدا صلى الله عليه وآله منها، ولا تعد لها فضلا إلا به، وأصبحت العرب تعد أن لها الفضل على العجم لأن محمدا صلى الله عليه وآله منها، وأصبحت العجم مقرة لهم بذلك. فلئن كانت العرب صادقة أن لها الفضل على العجم، وكانت قريش صادقة بأن لها الفضل على العرب بذلك، فإن لنا أهل البيت الفضل على جميعهم، فهم يأخذون بحقنا ولا يعرفون لنا حقا. فهكذا أصبحت إن لم تكن تعلم كيف أصبحنا.
أعزائي الكرام، ومن مصادق التعريف بمظلومية آل محمد صلى الله عليه وآله ما روي في كتاب المناقب قال: قال عبد الله بن المبارك: حججت في بعض السنين، فبينما أنا أسير في عرض الحاج إذا أنا بشاب وسيم الوجه يسير ناحية عن الحاج بلا زاد ولا راحلة، فتقدمت إليه وسلمت عليه، فرد علي السلام، فقلت: مع من قطعت البر؟ قال: مع الباري. فعظم في عيني، فقلت له: أين زادك وراحلتك؟ قال: زادي تقواي وراحلتي رجلاي وقصدي مولاي. فكبر في نفسي، فقلت له: ممن تكون أيها الشاب؟ قال: هاشمي. قلت: أفصح. قال: طالبي. قلت: أوضح. قال: فاطمي. قلت له: يا سيدي، هل قلت شيئا من الشعر؟ قال: نعم. قلت: أنشدني من شعرك. فأنشأ يقول:
نحن على الحوض ذواده، وتسقى بنا منه رواده، وما فاز من فاز إلا بنا، وما خاب من حبنا زاده، ومن سرنا نال منا السرور، ومن ساءنا ساء ميلاده، ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده.
قال ابن المبارك: ثم غاب عن عيني فلم أره حتى أتيت مكة المكرمة وقضيت الحج وأتيت الأبطح، فإذا أنا بحلقة مستديرة، فاطلعت لأنظر من فيها، فإذا أنا بصاحب الشاب الهاشمي، فسمعته يقول:
نحن بنو المصطفى ذو غصص يجرعها في الأنام كاظمنا، عظيمة في الأنام محنتنا، أولنا مبتلى وآخرنا، يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآتمنا، والناس بالأمن والسرور ولا يأمن طول الزمان خائفنا، يحكم فينا والحكم فيه لنا، جاحدنا حقنا وغاصبنا.
ثم أضاف ابن مبارك: فسألت عنه فقيل لي: هو زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام. وقال عليه السلام أيضا:
لكم ما تدعون بغير حق إذا ميز الصحاح من المراضي، عرفتم حقنا فجحدتمونا كما عرف السواد من البياض، كتاب الله شاهدنا عليكم وقاضينا الإله فنعم قاضي.
نجدد تقديم أخلص التعازي لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة بالاستماع لما يتفضل به سماحة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس الإسلامي الأعلى من لبنان عن دوافع طواغيت بني أمية، لا سيما هشام والوليد ابن عبد الملك، من اغتيال إمامنا السجاد عليه السلام، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام زين العابدين عليه السلام عندما عاد إلى المدينة بعد مأساة كربلاء وضع في الإقامة الجبرية ومنع من المباشرة بين الناس، ولكن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يريد أن يستثمر هذا الإحساس الجديد لدى الأمة بإلفاتهم إلى مواقع المسؤولية وإلى مواقع التوجيه، حيث وجد أن هناك فراغ كبير في هذه الأمة. ولذلك الإمام كان يتخذ بالرغم من الإقامة السجن الإجباري في داخل المدينة ومنعه من التقاء المجموعات من الناس، الإمام زين العابدين اتبع منهج الدعاء، حيث كان يقف في مسجد رسول الله ثم يبدأ بالصلاة ويطيل في دعائه وفي قنوته الذي كان يشكل مظهر من مظاهر الدعاء، ولكنه في جوهره كان فكر إسلامي ناصع في توجيه الأمة وفي إعادة صيغة العبادة الإلهية والعبادة الإسلامية للمنظار الإسلامي الحقيقي. ولذلك هذا الموقف شكل مكانة كبيرة للإمام زين العابدين عليه السلام في نظر الأمة التي كانت تحس بعد استشهاد الإمام الحسين أن هناك فراغ كبير، ولا يسد هذا الفراغ إلا الإمام السجاد صلى الله عليه، ولذلك كان له مكانة عالية جدا في نظر الأمة، تجسدت عندما ذهب إلى البيت الله الحرام وكان هشام بن عبد الملك أميرا على الحج، وعندما أفسح الناس المجال للإمام زين العابدين وتعجب هشام من هيبة الإمام زين العابدين ومكانة الإمام زين العابدين عند الناس، فسأل من هذا الشخص، فأجابه الشاعر بالقصيدة التي أصبحت اليوم أنشودة في فن الأجيال بمدح الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم إلى آخر القصيدة، التي كانت تعبر عن منظار ومكانة الإمام في نظر الناس، ولذلك شعرت السلطة الأموية أن هذه المكانة التي أصبحت للإمام زين العابدين وهذه الموقعية تشكل خطر على نظامهم وعلى سلطتهم الغاشمة، لأن الإمام زين العابدين كان ينظر إلى أن الإسلام الفكري بخطر، ولا بد من إعادة منظومة الإسلام الفكرية وتأسيس مدرسة إسلامية ترتكز على أسس صحيحة. وسلام عليه يوم مضى شهيدا إلى الله، وبقي هو بدر العابدين وزين العابدين وشمس العابدين علامة واضحة لمسيرة الأمة باتجاه الحضارة العليا.
صوار من عالمي همومي، قلم حزني يصورها، وشفيت كان واقف السجاد جثث جدا مين ظهرها، جثث ميت ضار جب دمها، وعجاجي الحوم عفرها، التفت لني اعتنت حرمة، يفت الصخر منظرها، جرت عبرها أظن هباب عتي الهادي لفتني تغير.
مستمعين الكرام، مع تقديم شكرنا لسماحة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس الإسلامي الأعلى من لبنان، وختاما ننقل لكم هذه الرواية المؤثرة في بيان شدة تأثر الإمام الباقر عليه السلام لمصابه بفقد والده زين العابدين عليهما السلام ولثائه له. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن قيس بن النعمان أنه رأى الإمام الباقر عليه السلام ولم يكن يعرفه جالسا عند قبر في البقيع، فأنكر عليه ذلك، فأجابه الإمام: يا هذا، إنك خلي الذرع من الفكر، سليم الأحشاء من الحرقة، أمنت تقارب الأجل بطول الأمل؟ إن الذي أفردني بالخلوة في مجالب أهل البلا تذكر قول الله عز وجل: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال قيس: فقلت بأبي أنت وأمي من أنت؟ فإني لأسمع كلاما حسنا. فقال: إن من شقاوة أهل البلاء قلة معرفتهم بأولاد الأنبياء، أنا محمد بن علي ابن الحسين بن علي، وهذا قبر أبي، فأي أنس آنس من قربه، وأي وحشة تكون معه. ثم أنشأ عليه السلام يقول مخاطبا والده السجاد عليه السلام: ما غاص دمعي عند نازلة إلا جعلتك للبكاء سببا، إني أجل ثرا حللت به من أن أرى بسواك مكتئبا. وإلى هنا ينتهي إخوة الإيمان برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بذكرى استشهاد مولانا سيد الساجدين وزين العابدين صلوات الله عليه. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عظم الله أجورنا وأجوركم وتقبل الله عز وجل خالص دعائنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في خطى أبي الشهداء تقتله الفئة الباغية جاء في مسند الإمام زيد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما بشر بصبطه الحسين عليه السلام خف مسرعا إلى بيت بضعته فاطمة عليها السلام وهو مثقل الخطى قد ساد عليه الوجوم والحزن، فنادى بصوت خافت حزين النبرات: يا أسماء، هلمي ابني. فناولته أسماء فاحتضنه النبي وجعل يوسعه تقبيلا، وقد انفجر بالبكاء. فذهلت أسماء وانبرت تقول: فداك أبي وأمي، مما بكاؤك؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غامت عيناه بالدموع: من ابني هذا، مشيرا إلى الحسين عليه السلام. فملكت أسماء الحيرة من هذه الظاهرة، فانطلقت تقول للرسول الهادي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ولد الساعة. فأجابها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصوت متقطع النبرات حزنا وأسا قائلا: تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي. هذه الأبيات: نفوس لدى النهرين من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي، تقسمهم ريب الزمان كما ترى، لهم عقرة مغشية الحجرات، سوى أن منهم بالمدينة عصبة مدى الدهر أضناه من الأزمات، قليلة زوار سوى بضع زوار من الضبع والعقبان والرخمات، لهم كل حين نومة بمضاجع، لهم في نواحي الأرض مختلفات، وقد كان منهم بالحجاز وأهلها مغاوير يختارون في السروات، ألم تر أني مثلاثين حجة أروح وأغدو دائم الحسرات، أرى فيئهم في غيرهم متقسمة وأيديهم من فيئهم صفرات. شباب الطف إذا كانت مطامع الشباب عيشا رغيدا ومستقبلا سعيدا حافلا بكل ألوان النعيم كما نشاهد ونرى، فشباب كربلاء كانت كل أمانيهم ومطامحهم صمودا في الأهوال وصبرا في البأساء واستشهادا بحد السيوف. فهناك وعلى مشارف العراق وفي الطريق إلى كربلاء كان الحسين عليه السلام يسير على رأس قافلة الشباب الأبطال متحديا أقوى سلطة وأبشع طغيان وأسوأ من عرفه التاريخ من الحاكمين، متحديا كل ذلك بسبعين من الرجال والشباب. كان أبو عبد الله يسير إلى الشهادة ومن حوله عشرون شابا أو أكثر من بنيه وإخوته وأبناء أخيه الصبط وأبناء أخته بطلة كربلاء وأحفاد عمه عقيل بن أبي طالب. لقد كبر الحسين بهذا الركب تكبيرة اقتحمت البيداء ومضت من صعيد إلى صعيد تهز النفوس وتثير الضمائر الحية وتحض على الظالمين والعابثين بتراث محمد ورسالته. وما كان من علي الأكبر بن العشرين الذي كان يسير إلى جنب أبيه إلا أن يسأل: لما كبرت يا أبتاه؟ فقال له الصبط الشهيد: لقد خفقت خفقة فعن لي هاتف وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير في أثرهم. فعلمت أن نفوسنا نعيت إلينا. بهذا المصير الواضح سار ركب الشباب مع سيد شباب أهل الجنة، كرام بأرض الغاضرية عرسوا، فطابت بهم أرجاء تلك المنازل، أقاموا بها كالمزن فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ما حلي، زهت أرضها من بشر كل شمردل طويل نجاد السيف حلو الشمائل، حملوا بالظبي دين النبي وطاعنوا ثباتا وخاضت جردهم بالجحافل، ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم بالموت بلغة آملي. وقال آخر في شباب الطف: بيوم به وجه المنون مقطب وحد المواضي باسم الثغر يفتر، إذا اسود يوم النقع أشرقن بالبهى، لهم أوجه والشوس ألوانها صفر، وما وقفوا في الحرب إلا ليعبروا إلى الموت والخطي من دونه جسر، يكرون والأبطال نكسا تقاعست من الخوف والآساد شيمتها الكر، إلى أن ثووا تحت العجاج بمعرك هو الحشر لا بل دون موقفه الحشر، وماتوا كراما تشهد الحرب أنهم أبات إذا ألوى بهم حادث نكر.
في خطى أبي الشهداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القلوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطأت نفسي من هواها، فوا هل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرأت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، هو أنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
نصيحة زاهد. خرج محمد بن المنكدر الذي كان يعتبر من الزهاد والعباد إلى خارج المدينة ظهر يوم من أيام الصيف القائض، وكانت الشمس تلتهب التهابا، فرأى رجلا بدينا متكئا على غلامين أسودين وقد خرج لمراقبة مزرعة له، فقال في نفسه: من هذا الرجل الذي أخرجه شغل الدنيا في مثل هذا الجو الساخن؟ لأذهبن إليه ولأعظنه. فلما دنا منه ألفاه الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام فعجب أشد العجب، وبعد أن سلم عليه ورد الإمام عليه سلامه وهو يتصبب عرقا، قال ابن المنكدر: أصلحك الله، شيخ من أشياخ قريش أفي ساعة كهذه وعلى حالة كهذه خرجت تطلب الدنيا؟ ماذا سيحدث لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال؟ فاستند الإمام الباقر عليه السلام إلى جدار ثم أجاب: والله لو جاءني الموت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى أكف بها نفسي عنك وعن الناس، إنما أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. فتنبه ابن المنكدر إلى خطئه حيث يظن أنه على صواب، فتوجه إلى الإمام وقال: يرحمك الله يا أبا جعفر، أردت أن أعظك فوعظتني. في مجلس الخليفة. كان الخليفة المتوكل العباسي يحذر الإمام الهادي عليه السلام ويخاف من التفاف الناس حوله وإطاعتهم له، وكان الوشاة المحيطون بالمتوكل لا يترددون عن القول إن الإمام الهادي يسعى للإحاطة بحكم المتوكل، ولا يستبعدون أن يوجد في دار الإمام أدلة ومستمسكات تشير إلى ذلك، كأن يكون بيته مذخرا للأسلحة مثلا. وهذا ما دعا المتوكل أن يرسل رجاله في ليلة من الليالي التي خيم فيها السكون على البلدة وسلط النوم كابوسه على الأبصار لتفتيش بيت الإمام وإحضار الإمام عليه السلام إلى مجلس الخليفة. وكان الخليفة آنذاك ثملا للغاية، يناجي غوانيه وندماءه. عندما دخل رجال المتوكل على الإمام عليه السلام وجدوه مشغولا بالعبادة لا يلهيه عن ذكر الله لاهن، ولما فتشوا زوايا الدار لم يجدوا مرادهم، فاكتفوا بأن أخذوا الإمام معهم وأحضروه إلى المتوكل. كان المتوكل سكران عندما دخل الإمام عليه، فأمر زبانيته أن يجلس الإمام إلى جانبه، فلما جلس الإمام عليه السلام قدم المتوكل له خمرا فامتنع الإمام عن شربه معتذرا، فقبل المتوكل اعتذاره على أن يسمع الحاضرين شعرا غزليا، فاعتذر الإمام مرة أخرى، إلا أن المتوكل لم يقبل عذره، فشرع الإمام عليه السلام ينشد هذه الأبيات: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا: أين الأساور والتيجان والحلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا. ولما أنشد الإمام عليه السلام هذه الأبيات صح المتوكل من سكره، وتقاطرت دموعه على خديه، وطلب من الإمام العفو والصفح. وهكذا انفض مجلس الخليفة، وهكذا استطاع نور الحق أن يبزغ بالحقيقة فيزيل ضباب الباطل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا ربي 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 يا ربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم،
مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن